أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه وجد في كلمات بعض الفلاسفة أن أصل البديهية والإيمان بها من الأمور الفطرية، كما ذكر ذلك العلامة المطهري رحمة الله عليه في تعليقته على أصول الفلسفة في الجزء الثالث صفحة 367، هو بالفارسي لكن أنا أقرأ الترجمة حسب ما ترجمها بعض المطلعين على الكتاب. فقال، هذا عبارته: إن المحققين من الحكماء والفلاسفة وجدوا أن الحجر الأساس الذي يبدأ منه البحث الفلسفي هو مبدأ أن هناك واقعية، وبذلك يتميز البحث الفلسفي عن السفسطة، وهذا الأصل يقيني وفطري وهو مورد للقبول والإذعان من كل إنسان حتى السفسطائي، وإن لم يكن ملتفتا إليه. وهذا المعنى أيضا نسبه بعضهم، أنا ما شفت العبارة، إلى أصول، إلى نفس الطباطبائي في أصول الفلسفة، لعله صفحة 16، ذاكر اصطلاح الفطر الفطري، هذا الجزء الثالث صفحة 367، تعليقة العلامة المطهري على أصول الفلسفة بالطبعة الفارسية. فعبر بالفطري، وأيضا الطباطبائي كما نقله بعضهم، بل أمس قرأت ونقل العبارة هو، بس أنا ما شفت العبارة مباشرة فأنقلها بواسطة، بل الطباطبائي نفسه معبر عن أفضل الفطر الفطري. فلهذا ذكرنا بالأمس، ولعله موجود في كلمات غيرهم بالمتابعة وبالتتبع أيضا تجدون لعله يوجد هذا اللفظ، أنه فطري، الإيمان بأصل الواقعية فطري. وقلنا بالأمس أن هناك أربع إطلاقات للفظ الفطري مقتنصة من تعبيراتهم وكلماتهم. فما هو المراد من قولنا أن أصل الواقعية فطري؟ فلا بد أن نرجع إلى الإطلاقات الأربعة. أما الإطلاق الأول، وهو أن الفطري هي تلك القضية التي قياساتها معها، كما ذكروا في المنطق، فهل يمكن أن يدعى أن أصل الواقعية فطرية بهذا المعنى أو لا؟ ولعله يفهم من عبارة الشيخ الفياضي رحمة حفظه الله ورعاه هذا المعنى في كلماته عندما يفسر الفطري، قال: ثم لا يخفى، صفحة 14 في الحاشية، أنه لا يضر ذلك كون علمنا بوجود العالم الخارجي بديهيا، لأنه وإن كان علما حاصلا بوسط، إلا أنه من قبيل الفطريات التي لا تغيب قياساتها عن الذهن حتى تكون محتاجة إلى كسب ونظر. قد، أنا أقول قد لأن فيها معنى آخر سأشرحه بعدين، قد يلوح من عبارة أيضا الشارح، من الشارح الشيخ الفياضي الشارح، أنه كونها بلي أصل الواقعية فطرية بهذا المعنى التي قياساتها معها، فهل يمكن الالتزام بذلك أو لا؟ فنقول ذكرنا بالأمس أن مبدأ أصل الواقعية على نحو الموجبة الجزئية والقضية المهملة في قبال السلب الكلي هي سنخ قضية لا يمكن أن يقام القياس عليها، فلا يوجد فيها قياس أصلا، والقضايا الفطرية بالإصطلاح المنطقي هي تلك القضايا التي يمكن الاستدلال عليها بالقياس ويوجد فيها قياس منتج لها، إلا أننا لا نحتاج إليه. فعندما يقال القضايا الفطرية قياساتها معها، يعني لها قياس ويتأتى فيها القياس والاستدلال والبرهان، إلا أنه معها لا تحتاج إلى كسب وإلى نظر وإلى تعمل عقلي، ولكن لها قياس. وأما أصل الواقعية في قبال السلب الكلي فلا يمكن إثباتها لأنها متوقفة على المفروغية عن واقعية لا أقل واقعية القياس وواقعية المقدمات وواقعية الذهن وواقعية الناس وواقعية المستدل وواقعية وواقعية، تحتاج إلى واقعيات متعددة. فلا يمكن أن يكون أصل الواقعية فطرية بهذا المعنى. نعم، الواقعية مو أصل الواقعية، الواقعية في الرتبة المتأخرة عن إثبات أصل الواقعية قد تكون من قبيل القياساتها معها كما سنتبين بعدها. أما أصل الواقعية التي لم يفرغ عن واقعية في رتبة سابقة لا يمكن إثباتها عن طريق القياس، فليست هي من قبيل القضايا الفطرية كالاثنين نصف الأربعة. إذن هذا المعنى لا يمكن أن يراد، ولو أريد هذا محل إشكال. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد منها هي قضية أودعها الله في النفس البشرية أو غير البشرية، لأنه سيقول لكل عالم وشعور، كل من له علم وشعور يدرك هذه القضية، أودعت منذ الخلق عند خلق من كان له علم وشعور، فهي من القضايا التي أودعت مع الإنسان منذ خلقته. فيدعى أن أصل الواقعية والإيمان بالواقعية من قبيل هذه القضايا الفطرية عجنت مع الإنسان منذ خلقته، ووجدت معه هذه القضية. فهل يمكن الالتزام بأن أصل الواقعية كذلك؟ ماذا تقولون؟ هي من هذا القبيل. نعم شيخ صادق. نعم،
يعني الاعتقاد بأصل الواقعية من هذا القبيل.
نعم، معجون مع الإنسان منذ خلقته. نعم،
من له الفكرة
علم وشعور،
هذا علم وشعور شن مقتنبة
فالطفل خلق طلع من بطن أمه وهو معه هذه القضية. وهذا المطلب الاعتقاد به متوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى أن أصل الواقعية التي يراد بها رد السالب الكلية التي يشكك أو ينكرها السفسطائي، هل هي من قبيل العلم الحضوري أو هي من قبيل العلم الحصولي؟ تفتي المطلب؟ الواقعية التي هي المبدأ لإثبات القضية المهملة في قبال ما يدعيه أصحاب السلب الكلي، هل واقعية من قبيل العلم الحضوري أو واقعية من قبيل العلم الحصولي؟ إذ تارة نفترض أننا نتكلم عن هذه الواقعية بما هي سنخ شيء منشأ للآثار ومتقرر في وعاء العين حاضر عند المدرك، فهذه الواقعية حاضرة عند المدرك من قبيل الواقعية التي حصل عليها عن طريق أي علم شيخ علي؟ العلم الحضوري. كلو أردنا أننا نثبت القضية المهملة بأن المدرك يقول نفسي لها واقعية، فإن النفس حاضرة عند المدرك، أنا لي واقعية، ما يعبر عنه بالنفس، فالنفس حاضرة عند المدرك، الحب، الجوع، العطش وغيرها من الأمور النفسانية، النفس وشؤونها هي سنخ أمور من قبيل النفس الحضوري، من قبيل العلم الحضوري. فالواقعية التي نريد أن نقطع بها دابر السفسطائي هذه الواقعية التي هي من قبيل العلم الحضوري، كالحب والحزن وغيرها من الصفات النفسانية الحاضرة عند النفس، فالنفس وشؤونها حاضرة عند المدرك، لا أنه النفس حاضرة عنده عن طريق الصور. فإذا هذه واقعية من قبيل أي علم؟ العلم الحضور. وتارة نتكلم عن الواقعية في إطار أي علم؟ العلم الحصولي، وهي ما هو خارج عن النفس وشؤونها كواقعية الشجر والماء والشمس وفلان وفلان وفلانة كل فلان لا تصير كل شيء ذكور يقول لك ما يصير. هذه واقعية وراء النفس يضمن طريق إدراكها عن أي علم؟ عن العلم الحصولي. فإذا الواقعية التي هي قضية مهملة تارة تكون منطلقنا علم حضوري وتارة علم حصولي، هذا مطلب أول، نقطة أولى. النقطة الثانية أن ما ذكروه أن هناك قضايا عجنت مع الإنسان ووجدت مع وجوده، هل هي قضية ثابتة عندهم أو ليست قضية ثابتة؟ فهل هناك قضايا خلق الإنسان وخلقت معه، وجد الإنسان فانوجدت تلك القضايا؟ فهنا نعم
فانوجد العلم بها، يعني
بلي هذه القضايا وجدت في النفس، وجد العلم بها وجد النفس. هنا هذا بحث محل نزاع بينهم في بحث العلم. فبعضهم أنكر الكبرى الكلية من الأساس وقال لا دليل عليها، ما في دليل عندنا تام على أن هناك قضايا وجدت ووجدت مع الإنسان، هكذا قضايا لا توجد، بل أن هذه القضايا كلها لها مناشئ أخرى.
مناشئ غريب، مناشئ حسية، مناشئ عقلية، أما أنها وجدت لا دليل على ذلك. دعوة هي دعوة لطيفة أنيقة، ولكنه لا برهان عليها. وهناك من فصل بين موارد العلم الحضوري والعلم الحصولي، فقال ما بعض المدركات من قبيل العلم الحضوري وجد الإنسان ووجدت معه، نعم ما هو من قبيل العلم الحصولي لا دليل على ذلك. ما يطلب بالعلم الحصولي ليست عندنا قضايا وجدت ووجد الإنسان، لا دليل على ذلك. نعم من قبيل القضايا التي هي تطلب عن طريق العلم الحضوري كالحب، كأن النفس موجودة، هذه من قبيل أي علم؟ قلنا حضوري. هذه نعم، هذه قضايا وجد الإنسان ووجدت معه، هذا قول مفصل. وقول ثالث يؤمن بأن هناك قضايا من قبيل العلم الحصولي فضلا عن العلم الحضوري، بل قال هؤلاء ما ينبغي البحث فيه العلم الحصولي، وأما العلم الحضوري فلا ينبغي أن ينازع في أن الإنسان وجد ووجد معه بعض المعلومات التي تحضر عنده. وما هو مصب النزاع؟ في العلم الحصولي. والعلم الحصولي نعم هناك قضايا موجودة ووجدت معه، كحسن العدل وقبح الظلم، حب الكمال، بلي دفع الضرر لازم، هذه قضايا لا منشأ لها إلا الفطرة بها المعنى، أي أنها عجنت مع الإنسان. فإذا هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق في بحث العلم. فنقول عطفا على المطلب وربطه بالبحث، تحقيقه في محله، ما هو الدليل عليه أصلا؟ والمفروض أنه براهين الآن تتكلمون، براهين ما هو؟ في دليل برهاني أو لا؟ تتمسكون شنو دليلكم؟ وجدان، هذا الوجدان يثبت أن الإنسان ولد وولدت معه، من وين؟ قد يكون أعان أدركها عن طريق العقل الواضح، إذا أن مدركات العقل بين بالمعنى الأخص، ترتم بين بالمعنى، أما أنها وجدت مع الطفل ومخلوق وهو موجود معه هذه القضايا، ما هو الدليل على ذلك؟
يعني واضح أنه يدرك
عن
وجود نفسه.
فلماذا يقول عجنت مع الإنسان؟ لما حضرت، لما حضر المعلوم علم به، مو أنه خلق لإنسان، هو يدعي أنه خلق لإنسان وخلقت معه، مع أن هذه من قبيل الحضور، هي متوقفة على حضورها، نعم. أقول هذا إذا رجع أنه هي مو نكتة الفطرية. نكتة الفطرية تنطلق من نكتة أنه ليس بسبب الحضور، إنما عجنت مع الإنسان، فالإنسان يعلم أنه موجود منذ خلقته ولو لم يلتفت إلى وجود نفسه، وليس سبب بلي يعني سبب فطريتها أنه وجد وحضرت. يقول مو هذه الدعوة، دعوانا أنه الإنسان منذ خلقته أول ما وجد وجدت معه هذه القضية وهو أنا موجود، حتى وإن لم يلتفت إلى أنه نفسه حاضرة عنده، حتى لو قلنا أنه يعني بغض النظر عن مسألة أن النفس هي موجودة، لو غضضنا النظر عن لحاظ النفس موجودة معه، بس لو غضضنا النظر عن هذا اللحاظ، هذه القضية عجنت مع الإنسان. فرقوا بين واقع الحال وبين دعوى أنه بغض النظر عن ذلك. هم يقولون اللي يدعي أنها فطرية، النفس وإن كانت موجودة حين وجود الشخص، إلا أننا لو غضضنا النظر عن حضورها، نقول مو أنها حاضرة، لو غضضنا النظر عن حضورها فكون هذه القضية أنا موجود ثابتة من نكتة أنها عجنت مع الإنسان، مو لأنها حضرت عنده.
يعني هل يراد أن يدعى أنها مقوم ذاتي للإنسان؟ هذه القضايا
هذه قضايا يقول الإنسان، هؤلاء يقولون هذه القضايا اللي يدعون في أنها كل إنسان وجد ووجدت معه هذه القضايا التي يعلمها علما حضوريا بحيث أنه هذه حاضر، لكنهم يغضون النظر عن الحضور، واللي صار رجع النكتة إلى أنه لأنها حاضرة. هم يقول لو غضضنا النظر عن حضور النفس عند مدركها فالنفس تعلم أنها موجودة وأنها عجنت مع الإنسان. هذا دعوة.
يعني هذا الشرط شبه مستحيل، يعني لأن معنى
مو شبه مستحيل، بغض النظر
عن حضور النفس
مثل يقولون في الفقه
النفس يدرك وجود نفس
موجودة. موجودة هذه القضية ولو موجودة ارتكازا، مو لازم يلتفت إليها، موجودة ولو ارتكازا. نحن الآن بحثنا أنه عندما وجدت النفس هل تعلم أنها موجودة أو لا، بغض النظر عن الملتفت إليه أو غير ملتفت إليه، علم بسيط أو علم مركب. يقولون بغض النظر عن الالتفات أو لا، خلق الإنسان وهو معه قضية أنه شنو؟ أنه موجود. بغي عليه أن يلتفت، لو كان نائما يجلس من النوم تو طالع من بطن ما نايم، أو أنه يبكي ما ملتفت يلتفت، لكن هذه قضية موجودة في النفس. هذه دعواهم، دعوة أننا نعم في عالم الخارج وجدت الإنسان ووجدت نفسه بعد وهي حاضرة عنده، لكن قد لا يلتفت. نحن لا نلحظ حيثية حضور النفس عند مدركها، ولا صار هذا بسبب العلمين حضوري. نحن نقول لا، ندعي أن هذه القضية من وين تدرك أنا موجود؟ سين هو قضية تدرك بالحضور عن الحضوري، تدرك بالعلم الحضور، إذن هذه موجودة مع الإنسان حين خلقته. هذه دعوة. ما هو الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ فهناك بعض يقول ما في دليل على هالقضايا، هذه قضايا تحليلية ظنية، هذا عقل ظني لا دليل عليها. واضح شيخ علي؟
نعم، ولكن
أنا
لو يعني يتضح عندي
نعم،
يعني كيف
فرق بين
يعني معلوما
موجود في النفس
بغض النظر عن
معلومة لا يلتفت إليها، معلومة الله خلق الإنسان يدعون ومعه قضايا، أنت حاط في بالك أن القضايا كلها بالكاس، ثم يقول لا، الله خلق الإنسان ومعه الشهوة ومعه الغضب ومعه قضايا أيضا موجودة،
يعني معه الشهوة معه الغضب، يعني مع وجوده
لا لا معه
بغض النظر عن وجوده، يعني
بغض النظر موجود القضية بغض عن التفاته. أنا عالم، هذه معلومة، هذه معلومة مجهول تصوري، أنا عالم، هذه القضية أنا عالم، هذا مجهول تصوري، مجهول تصديق، استغفر الله. هل هذا المجهول التصديقي يعلمه الإنسان من حين وجوده؟ قال يعلمه من حين، من وين يعلمه؟ ما في كسب ونظر، هو موجود. قالوا هذا قضايا خلقت مع الإنسان، وإن كان الإنسان قد لا يلتفت إلى هذه القضايا. من يدعي أن هذه القضايا فطرية عجنت مع الإنسان يدعي أن هذه قضايا ومجهولات تصديقية، بل علمها الإنسان من حين وجوده وإن كان قد لا يعلم أنه عالم بها، ثم بعد يلتفت إلى أنه علمها الالتفات فقط. فلو التفت زال، إذا التفت إلى حضور نفسه عند نفسه، أو إذا لاحظنا حيثية حضور نفسه عند نفسه، هذا مو هو اللي شكل العلم. الذي شكل العلم في الحقيقة ما هو؟ هو أن عجنت مع الإنسان. نعم لا تنفخ خارجا، بحث آخر، مثل الآن الصلاة في الخارج لا يمكن إلا من خلاله أن يكون في مكان، لكن هل المكان شرطان في صحة الصلاة؟ لا، هنا لا يمكن أن يوجد الإنسان إلا ومعه نفسه حاضرة عنده، لكن منشأ العلم هل هي حيثية الحضور أو حيثية أنها عجنت وخلقت مع الإنسان؟ هذه دعوهم أنها عجنت مع الإنسان. إذا أتينا وأسقطنا هذين المطلبين على المعنى الثاني، فنقول أصل الواقعية إن كنا نتكلم عنها بلحاظ العلم الحضوري وأنه لا أقل، الشخص يقول أنا أعلم بواقعية نفسي لأن نفسي حاضرة عندي وأعلم يعلم بواقعية الحب والبغض و فهذه سنخ واقعيات من قبيل العلم الحضوري. فإن بنينا على أنه في ذاك البحث ما كان من قبيل العلم الحضوري مما عجن مع الإنسان منذ خلقته، فيمكننا أن نلتزم حينئذ بأن مبدأ الاعتقاد بالواقعية من مصاديق المعنى الثاني، أي سنخ قضية عجنت مع الإنسان منذ خلقته لأنها من قبيل العلم الحضوري. فمن يرى أن العلم الحضوري مما تشمله الكبرى حتى لو أنكر العلم الحصولي يمكن أن يفسر المطلب بهذا المعنى، أما من ينكر الكبرى حتى بلحاظ العلم الحضوري لا يمكنه أن يسلم بذلك. بس أكمل هالنقطة عشان وإن كنا نتكلم مع في مبدأ الواقعية بلحاظ العلم الحصولي، أي نتكلم مع سفسطائي يشكك أو ينكر في الواقعيات التي هي وراء الذات وشؤون الذات ويؤمن بالواقعية التي تتعلق بالعلم الحضوري، ولكن لا يؤمن بالواقعيات التي تتعلق ما تدرك بالعلم الحصولي، يقول ماكو هواء نستنشقه ولا ما نشربه، وينكر ما وراء الذات الذي يطلب بأي علم؟ بعلم الحصولي. ونحن نريد أن نثبت مبدأ الواقع، سيأتي بعد أقسام الصفات يعني من يفهمون هذا المسلك، ونحن نريد أن نثبت مبدأ الواقعية بلحاظ أي علم؟ الحصولي. فعلى هذا المبنى لا بد أن نلتزم بأن الإنسان خلقه الله وأوجد معه قضايا من هذا القبيل التي تطلب بأي علم؟ بالعلم الحصولي. فإن آمنا بالكبرى فبه وإلا محل إشكال، وبعد أن نؤمن بالكبرى أيضا لا بد من إثبات الصغرى. من قامنا بالكبرى أن الإنسان خلق وأودع معه وعجنت معه قضايا من قبيل العلم الحصول، من قال أن هذه من ما عجنت مع الإنسان وهو الاعتقاد والإيمان بمبدأ الواقعية فيما وراء الذات يعني الحصولي؟ من قال أنه عجنت مع الإنسان؟ فإثبات الصغرى أيضا يحتاج إلى دليل، إلا تدرك له وجدان 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 بعد نسد البحث.
يعني قد يقال فرض وجود موجبة جزئية بلحاظ العلم الحصولي أنها فطرية يعني بهذا المعنى لا بد أن يكون أولها أصل الواقعية. يعني
لا، سيأتي أنه قد نأتي سيأتي إن شاء الله بعدين أنه قد من العلم الحضوري نستدل على الواقعية ما وراء الذات بالعلم الحصولي ومبدأ العلم الحصولي.
فرض أن احنا بنحو الموجبة الجزئية
العلم الحصولي صحيح نقول على سيأتي إن شاء الله بنحو الموجبة الجزئية إشكالك في العلم الحصولي، أنا بنطلق إياك من العلم الحضوري بثبت لك العلم الحصولي، فالحصولي مبرهن عليه مو قضية
كل الحصولي مبرهن عليه
بل ولو أصل واقعية الحصولي
لا تؤمنون بوجود يعني موجبة جزئية في العلم الحصولي أصلا.
قد نقول أو بلي أو نقول أنها مفضل المعنى فطرية بهالمعنى لا نؤمن، أما أنها عقلية أو أنها شيء فطرية عجنت مع الإنسان بل تحتاج إلى دليل، لكن أؤمن بها بطريق آخر لأنها من القضايا التي هي مثلا يدركها الحواس أو من قضية أخرى أو مبرهن عليها عن طريق العلم الحضوري بحث آخر. نحن الآن ننكر كونها فطرية بهالمعنى عجنت مع الإنسان.
يعني فقط أنتم قلتم نسلم بالكبرى والبحث بالصغرى، الكبرى التي سلمتم بها
نسلم بالكبرى أنه الإنسان قد نعم يخلق ومعه بعض المعلومات التي ليس من قبيل العلم الحضوري وإنما هي من قبيل العلم الحصولي، نسلم بها الكبرى، ولكن للبحث في الصغرى وهو الإيمان بوجود واقعية وراء الذات بل التي هي من قبيل العلم الحصولي، هل هي أيضا هي فطرية عجنت مع الإنسان؟ لا، قد يكون هذا ليست فطرية، إنما لها منشأ آخر، منشأ حسي، منشأ مثلا وجداني بالاصطلاح الوجدانيات، بالاصطلاح المناطقة، أو أنها مكتسبة عن طريق البرهان الذي هي قياساتها معها محض آخر.
أليس كل معلوم حصولي له واقعية أو لا؟ يعني
شنو؟
يعني كل معلوم بالعلم الحصولي يعتبر واقعية، نفس المعلومة هذه الحصولية
المعلومة الحصولية حضورية؟ يعني المعلومة الحصولية حضورية، هذه حاضرة عند النفس، الإنسان يعلم بالعلم حضورا لا 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 حصولا. فنحن نقول القضايا التي تطلب بالحس مثل حسن العدل وقبح الظلم ليست أمر حضوري، نقول هذه قضايا حسن العدل وقبح الظلم، هذه من القضايا التي عجنت مع الإنسان، أما مبدأ الواقعية التي يتعلق بالعلم الحصولي لا نسلم بذلك، لعلها قضية وجدانية، لعلها قضايا من أحد المواد الست الأخرى. أصل الواقعية تارة أصل في قبال من؟ في قبال من ينكر العلم الحضوري أصلا والحصولي. نعم تارة
يمكن أن يقال بالنظر كسي شيء درمي يشيء إنسان بعد خارج شور أمراه أول علوم قرار داده شور
علوم شنو؟ قضايا حصولية أو حضورية؟ حصولي. نعم
أي قضايا حصولي قرار داده بشه لاجرم أصل الواقعية هم قرار داده
شرا.
شون
ملازمة شايد يعني شايد أنه أصل الواقعية بل حصلها عن طريق مثلا الوجدان أو عن طريق الحس طريق آخر يحتاج إلى أن يؤمن خلقت مع الإنسان هذه القضايا ووجدت، ولكن أصل مبدأ الواقعية حصله عن طريق آخر غير فطري، لأن هناك قضايا أقوى من الفطرة.
پذیرش قضایان دیگه به پذیرش اصل واقعی
الان بحثنا مو في الان الايمان بالنسبه للمحمول الله اصل واقع انه الان مثلا هواء موجود اصل المبدا، نقول في بحث الفنطق في بحث البرهان عندهم انه الوصول الى الواقعيات تاره عن طريق بل الاوليات تاره عن طريق الوجدانيات تارة عن طريق الفطريات تارة عن كذا، فنقول نحتمل أن هذه القضية التي ذكرتموها أنها عجنت مع الإنسان موجودة ومتوقفة على مبدأ الواقعية، ولكن مبدأ الواقعية لم يجعل مع الإنسان، إنما حصلوا عن طريق الأوليات عن أنه من قبيل المسائل الوجدانية، فهذا لا يتوقف على ذلك. بعد الدرس عشان إذا هذا المقدار بعد الدرس أفضل. خب إذا هذا هو بل إذا الواقعية مبدأ الواقعية فطري بهذا المعنى أنه عجن مع الإنسان متوقف على البحث في كيفية حصول المعلومات عند الإنسان، وهناك نظريات عديدة فيما يرجع إلى مسألة العلم الحصولي والعلم الحضوري، هل أنه مما يمكن أن نقبل أنه مما وجد مع الإنسان أو لا بالمعنى الذي شرحناه، فهذا متوقف على ذاك البحث. والسيد الطباطبائي رحمة الله عليه يظهر من كلماته إنكار أن الإنسان خلق وعجنت معه قضايا من قبيل العلم الحصولي، هذا ما يتعلق بالمعنى الثاني، ويأتي لعله بحثه في مرحلة العقل والعاقل والمعقول أو العلم والعالم والمعلوم. أكيد يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ بين العقل والعاقل والمعقول والعلم والعالم والمعلوم، يأتي إن شاء الله في المرحلة المرحلة الحادية عشر. نعم. هذا ما يتعلق بالمعنى الدوم لمن درس الفارسية. المعنى السوم لمن درس الفارسية وش نعشق عليه؟ أنه العلم البسيط والعلم المركب، وأن الاعتقاد بمبدأ شنو الواقعية من قبيل العلم البسيط الذي موجود ولكن قد لا يلتفت إليه، فلا نحتاج إلا إلى منبهات لكي نلفت العالم بالقضية إلى علمه بالقضية، فهو لا يلتفت، قد ينكر وقد يشكك، لأنه وليس الأمر عاني لأنه مو ملتفت إلى علمه، فنحن ليس دورنا إلا إلفاته إلى علمه، وندعي أن كل شاعر عالم، كل عالم ذي شعور،
هكذا شعور يصير،
كل عالم ذي شعور، أنت ما عندك شعور، كل عالم ذي شعور عنده هذه القضية، وهو المبدأ أصل الواقعية، وإن قد يكون ينكرها أو كذا، لكن لا يلتفت إلى، فلم يلتفت إلى علمه، فنحن نحتاج إلى منبهات، ونتيجة ذلك أن لا يوجد عالم ذي شعور يجهل هذه القضية. وهذا ما قد يظهر من العبارة التي نقلناها اليوم عن الشهيد العلامة المطهري رضوان الله عليه، حيث قال: وهذا الأصل يقيني وفطري، وهو مورد للقبول والإذعان الاعتقاد من كل إنسان حتى السفسطاء وإن لم يكن ملتفتا إليه، وإن لم يكن ملتفتا إليه. ولعله أيضا يحمل عليه عبارة الماتن بأنه بقوله صفحة 16: فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، يعني ما حد لا نرتاب العلم بأصل الواقعية، لا يمكن الارتياب بأصل الواقعية، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا، يعني نحن مسلب الكلي في قبال الموجب الجزئية، إلا أن نكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه، وإن يكن شيء من الشك أو الإنكار فإنما هو في اللفظ فحسب، وإلا هو يعلم لكن قد لا يعلم أنه يعلم فيشك. ولعل أيضا هذا ما قد يظهر من عبارات الشيخ جوادي آملي حفظه الله في رحيق مختوم الجزء الأول صفحة 181، هذا هو معناه أن كل إنسان يعلم بهذه القضية بالوجدان، الشيخ علي يقول بالوجدان، وإن كان والشاهد على ذلك سلوكه العملي، وبيان ذلك أكثر هو أننا نقول بأن من كان في صدد إنكار الواقعية فيقول: أنا شاك في الواقعية، فقوله أنا شاك في الواقعية يستبطن الاعتراف بأنا، أنا إيش أقول أنا؟ أنا ويستبطن الاعتراف بأن هناك شك، ويستبطن الاعتراف أن متعلق الشك مفهوم أو الواقعية، مفهوم أو مفهوم، وثبوت الشك النسبة أي أنا بالنسبة إلى الشك، ثبوت الشك ثبوت شكي في الواقعية هذه نسبة، ونسبة شيء إلى شيء بل يشملها قاعدة الفرعية، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أنا شاك يعني أنا موجود واقعية وشكهم له واقعية. وأيضا يعتقد بواقعية شكه، وإلا لماذا ينازعنا؟ فلا أقل قوله أنا شاك في الواقعية أو لا وجود للواقعية، هذه قضية لها واقعية. عندما يقول لا وجود لواقعية، لا تحق لا واقعية، وأنت لا واقعية لها واقعية وليس لها واقعية. فمن كان في صدد نفي الواقعية يقتضي ذلك بالضرورة إثبات الواقعية ولو لواقعية هذه القضية التي يريد نفيها. ولهذا ذكر السيد الطباطبائي، سنقرأ برقين في حواشيه على الأسفار، أنه المبدأ الواقعية سنخ قضية إنكاره يقتضي ثبوته، سنخ قضية إنكاره يقتضي ثبوته ورفعه يقتضي ضرورة وجوده. ولهذا كل ينبه أنه هو يعلم لكن قد لا يلتفت إلى أنه يعلم. ولهذا ذكر السيد الطباطبائي رحمة الله عليه قال هذه عبارته: وهذه هي العبارة، تفتح العبارة، وهذه هي الواقعية التي ندفع بها السفسطة ونجد كل ذي شعور مضطرا إلى إثباتها. يعني موجودة موجودة موجودة، يرتب عليها آثار بس قد ما يلتفت إليها فينكر، مضطرا إلى إثباتها، وهي لا تقبل البطلان. سنخ قضية لا يمكن رفعها إلا بإثباتها، لكن رفعها من جهة وإثباتها من جهة أخرى، ولا يلزم من اجتماع النقيضين. قال: وهي لا تقبل البطلان والرفع لذاتها، ما تقبل، ما دام أردت ترفعها تثبتها، ترفعها بلحاظ نسبة تثبتها بلحاظ شيء آخر. حتى أن فرض بطلانها ورفعها مستلزم لثبوتها ووضعها. فلو فرضنا بطلان كل واقعية في وقت أو مطلقة، واحد قال أنا فرضت أن كل واقعية باطل، إذا قولك كل واقعية باطل هي مقضية. فلو فرضنا بطلان كل واقعية في وقت أو مطلقة كانت حينئذ كل واقعية باطلة واقعة، يعني كل واقعة باطلة واقعة. وليش تنازعنا أنت؟ ليش تنازعنا؟ وهذا الذي ذكره في حاشية أخرى على الأسباب: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا. وإذا تقول أنا شاك يعني أنا موجود، شاك متحقق حتى يصح أن تقول أنا شاك. قال: نعم، كل واقعية باطلة واقعا، أي الواقعية ثابتة. وكذا السفسطائي لو رأى الأشياء موهومة أو شك في واقعيتها فعنده الأشياء موهومة وواقعة، والواقعية مشكوكة واقعة، أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة. تذكرون شيخنا قلنا لهذا، قلنا أن بحث الواقعية يشمل المعاني الأفرادية والمعاني التركيبية، باب التصورات وباب التصديقات، والتصديقات فرع التصورات. إذا أنت تؤمن بواقعية تصديقية تابد أن تؤمن بواقعية طرفينية، يعني فيها موضوع ومحمول. وإذا كانت إذن أصل الواقعية هل يقبل رفعها؟ هل تقبل العدم؟ تقبل العدم؟
قال وإذا بيعرج إلى مطلب آخر سيأتي بحثه بيعرج إلى إثبات التوحيد. يقول وإن كانت أصل الواقعية لا تقبل العدم والبطلان لذاتها إلا ما يقبل العدم لذاته. هو شنو؟ واجب، واجب لذاته. ما لا يقبل العدم لذاته كما درسنا في البداية فهو واجبان لذاته. قال وإذا كانت أصل الواقعية لا تقبل العدم والبطلان لذاتها فهي واجبة بالذات. إذن هناك واقعية واجبة بالذات. قال بعدين بيعرج في البحث بعدين في يأتينا إن شاء الله بعدين بحث في الإله الخاص. يقول إذا عندنا واقعية واجبة بالذات فأي واقعية واجبة بالعرض لا بد أن ترجع إلى الواقعية الواجبة بالذات. والأشياء التي لها واقعية لها واقعية مو هي عين سيأتي بحثه مفتقرة إليها في واقعيتها قائمة. رجع إلى الحار يثبت مسألة التاو ما له الواقعية بالذات وما له الواقعية بالجعل. واضح سيأتي بحثه إن شاء الله. ومن هنا يظهر للمتأمل في العبارة ومن هنا يظهر للمتأمل أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الإنسان. من بحث الصفصحة والواقع وين راح؟ إلى التوحيد. الشيخ يقول ومن هنا يظهر انقلها في التقرير شيخ حسين للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الإنسان والبراهين المثبتة له تنبيهات في الحقيقة. لأنه إذا كان هو موجود فهذا كلها تنبيهات. هذا ذكره شوف الصفحة هنا
في تعليقات الأسفار.
نعم صفحة الأسفار الجزء السادس صفحة 14. الأسفار الجزء السادس صفحة 14. نعم. وعنده أيضا عبارة أخرى هل كان يركز على المعنى. عنده عبارة أخرى أيضا يقول الإنسان إذا شك في موضوع آخر في الأسفار الإنسان إذا شك في الواقعية فينسب الشك إلى نفسه فيقول أنا شاك في كل شيء. وهذا يدل على أن الإنسان معتقد بوجود نفسه وشكه، وإلا كيف جاز نسبة الشك إلى نفسه؟ إذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا. هذا في الجزء الأول. الآن ناس الصفحة أنا ما كتبت الصفحة أقدر أجيب لك. وأيضا قريب من هذا ذكر الشيخ جوادي حفظه الله في رحيق مختوم الجزء الأول صفحة 181 قال هذه العبارة إن أصل الواقعية أمر بديهي ولا يقبل النفي. إلى ما يقبل النفي هل عبارة الطباطبة ما يقبل النفي إنه هو موجود للموجود مع الإنسان. ولا يقبل النفي بأي نحو من الأنحاء، وذلك لأننا إذا صرنا بصدد نفيه فلا بد من قبول واقعية أنفسنا وفهمنا وواقعية الاستدلال والمقدمتين والنتيجة المترتبة عليها، بل واقعية أولئك الذين نريد الاستدلال معهم. وهذا معناه أن نفي الواقعية وإنكارها يستلزم الفراغ عن قبول مجموعة من الحقائق والواقعيات التي لا يمكن نفيها. ولعل هذا هو مراد أننا لا نرتاب، لأن هذه ضرورية بذات لا يمكن رفعها.
ولعله لأجل ما ذكرنا من بيان هذه العبائر فلا يسعنا, لا يمكننا أن نرتاب, لا يسع, ليس بمقدورنا أن نرتاب لأنها واجبة بالذات, لأن من أراد إنكارها فهو يقتضي ثبوتها, فلا نرتاب يتتضح بما ذكره المصنف في حواشيه على الأسفار. إذن هذه القضية الثالثة, هذا المعنى وهذا ظاهر من جماعة من الفلاسفة, لكن هذا المعنى ما يثبت لك ما هو المنشأ له. هذا المعنى غاية ما يقتضي يا شيخنا أنه لا بد أن نؤمن بها بالضرورة, ولا يمكننا إثباتها وهي موجودة غير ملتزمة. ما هو منشأها؟ هل منشأها أن وجدان؟ منشأها فطرة؟ منشأها أن قضية أولية؟ شنو منشأها؟ ما يحدد لك المنشأ. ولهذا غاية ما تقتضيه هذه أن الإنسان يعلم بها ومضطر للعلم بها, لأنه لا يمكنه أن ينكرها, لا يسعه الإنكار كما بين. لكن ما هو منشأها؟ هل هي فطرية؟ هل هي أولية؟ هل هي وجدانية؟ هل هي بلي مبرهن عليها بطريقة ما, بعلم حضوري, بعلم حصولي؟ ما لا تتعرض إلى ذلك. واضح شيخنا؟ لا, ما يوجب الخدشة, نقول لا يوجب الخدشة, لكنه نعم لا قصدي توصيف, يعني توصيف إذا أرادوا هذا المعنى كما قد يظهر منك, لكن لم يدعوا أنها فطرية ولا أنها من قبيل القياسات التي هي معها أو أنها أولية مثل اجتماع النقيض المعان, ما يحددون لك هذا المنشأ. المعنى الرابع والأخير إن شاء الله هو اتضح, وهو أنه المراد من الفطري المقبولية من حيث العمل والسلوك الخارجي. فلا ندعي أنه ليس المراد منها الفطري قياساتها معها, لا, وليس معناها معجون مع الإنسان منذ خلقته, وليس معناها ما ذكرتموه أنه كل إنسان يعلم بها وإن لم يعلم أنه يعلم بها. إنما المراد من كونها فطرية مورد لقبول واتفاق جميع الناس من حيث العمل, من حيث العمل هي مور القبول. فإننا نرى كل عالم ذا شعور من حيث سلوكه العملي يؤمن بالواقع عملا, أما أنه في مقام أفق نفسه يعلم بها حضورا حصولا تفصيلا متفصيلا ينكرها, نحن ما لنا علاقة بها, نحن في مقام العمل, في مقام وإن أنكرها ينكرها باللفظ, لكن هو من حيث العمل يؤمن بها, وهذا محل ثابت بلا إشكال, القدر متيقن أن كل إنسان في سلوكه الخارجي يؤمن بالواقعية. وبعضهم, بعض أساتذتنا حملوا عبارة الطباطبائي في كتابنا على المعنى الرابع, فقوله في الكتاب فلا يسعنا أن نرتاب ولا ننكر إلا أن نكابر الحق فننكره وإن يكن شيء فهو باللفظ فحسب قبال العمل, مو إشارة لها المعنى الذي ذكرته المعنى الدقيق أو المعنى الأعمق, هو يقول أنه الإنكار لفظي وإلا ما هو إنكار عملي. فهو في مقام بيان أن هذه القضية مورد للمقبولية من حيث العمل, أما أنه هل علم بسيط علم مركب كذا, فهو ليس في مقام البيان من هذا, لا يدعي في هذا البحث واضح. ويحتمل أن عبارة
هذا بل هي الظاهرة إن ما قلنا لعل الظاهر من العبارة المصنف أنها تتكلم عن مورد المقبولية بلحاظ السلوك العملي، وإن يكون هناك إنكار فهو في اللفظ فحسب، يعني في قبال العمل. أما أنه يدعي أنها هذا علم موجود في النفس وكذا، هذا بحث آخر لا يظهر من عبارته في النهاية، وإن صرح به في مثلا حواشيه على الأسفار. ولا مانع من الاتزان بالمعنيين، لكن وش ظهر عبارة قصدي؟ ما هو الظاهر من العبارة؟ وإن كان كلا المعنيين مقبول على كل حال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. هذا الأمر كم شيخ علي؟ الرابع لعله. الأمر الخامس: أقسام السفسطة وما يقابلها، حيث إن عبارة الكتاب تشير إلى أنحاء ثلاثة من السفسطة، ولا بد للفيلسوف لكي ينطلق من بل من عدم الاعتراف بأي نحو من الأنحاء الثلاثة. فلو أحدهم ادعى نحو من الثلاثة ما نقدر نبدأ فلسفة، فالفلسفة متوقفة على الالتزام بإنكار السفسطة في ثلاث قضايا يأتي بيانها، وهناك بحث فيه دقة في عبارة المصنف في هذه قوله: ربما فعلت فينا أو انفعلت عنا. ما هو غرضه من هذه العبارة؟ عندهم بحث أو هناك بحث في هذا المطلب يأتي بيانه فرجا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تفضل.
بالنظر إلى أسفل إلى البديهي، وبالنظر إلى العلم شروطه من العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي لا رأس به في تعليم العلم وفي سيارة العلم صازمان له يقولون.
نعم. الآن هو يتكلم عن مبدأ الاعتقاد بالواقعية.
نعم.
ليس إثبات الواقعية للغير الآن، نحن في أصل الإيمان بالواقعية.
الفلاسفة في تدوين الكتاب يقولون هذا الأسبديهي وفطري.
نعم.
الفطري في هذا
معنى،
فطري در این جایگاه که اولا عطف شده بدیهی،
هما لا يدعون، لا يدعون، ليسوا في مقام الاستدلال، في مقام التوصيف، في مقام التوصيف. يقولون انه هذه القضيه الاعتقاد بالواقعيه بديهيه، والاعتقاد بالواقعيه ايضا هي فطريه. الآن الطرف الآخر كيف نثبت له الواقعية أو لا، هذا بحث آخر ما لنا علاقة. نقول هذه القضية الإيمان بأن هناك واقعية، هذه القضية سنخ قضية هم هي بديهية وهم هي فطرية. هو الفريهية، ما هو الفرق بين البديهي والفطري؟ قالوا البديهيات على أقسام ستة في المنطق، من أحد أقسام الفطريات التي هي بمعنى قياساتها معها. واضح. أما فإذا فسرنا الفطري بمعنى قياساتها معها يكون هذا عطف خاص على عام. أما إذا فسرنا الفطري بأنه ليس معنى قياساتها معها إنما أحد المعاني الأخرى، فهذا المعنى الآخر الذي نذكره هذا ما يصير في أحد أقسام البديهيات بذاك النسب. عليكم السلام.
بالنظر إلى معنى الآخر فائده برای بحث علمی داره که این نوع فطریات.
نعم. نقول لا يمكن البرهان عليها. نعم. لا يمكن. اذا كانت هي من انها ضروريه وانه واجبه بالذات. نعم. معنى الرابع نقول لا، نقول نستطيع من خلال الإيمان والسلوك العملي كما سيأتي بحثه له مبدأ علمي للربط بين العمل وبين المعرفة. عندهم هذا البحث: كل سلوك عملي في الخارج له مبدأ علمي، لأن العلم عمل نحو وجود وترشح من النفس.
هل يكون علم
نعم نعم بل هم ينطلقون بعدين من البحث عن البعد العملي إلى البحث عن البعد النظري.
سؤال من موجود معنى السبب أفضل يا شهره؟
نعم
تربية معنى شهره؟
شهره نعم حسب ما
حسب عبارة الكتاب.
نعم هذا والله العالم بما هو في أفق المسلمين.